إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي كتاب فريد في بابه، جامع في ترتيبه واستيعابه، وهو من أحسن ما صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتاب الشمائل النبوية يشتمل على 55 بابا تصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا دقيقا لخلقته وخلقه وعبادته ومأكله ومشربه ونومه وجلوسه ولباسه وكلامه وفي آدابه مع أهله وصحابته وتعامله مع الوفود وعامة المسلمين. ولهذا فهو يعد من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن، فأنت إن قرأت الكتاب فلا ريب أنك ستتعرف على صورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرفه كما لو كنت عايشته في حياته كصحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال الشيخ المناوي في مقدمة شرحه على الشمائل: فإن كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا مشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وأما الشيخ القاري فقد قال في مطلع كتابه جمع الوسائل: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أتى الترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب بأحسن سير على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، يعني محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. وقد قال شيخ مشايخنا محمد ابن محمد ابن محمد الجزري كما قال القاري: أخلايا، وهو نداء للأخلاء الذين هم على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه ونأت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالعين هذه شمائله صلى الله عليه وسلم. ولبعضهم أيضا في هذا المعنى: يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره، فلقد وثرت من الحبيب بطائل إن لم تريه فهذه آثاره صلى الله عليه وسلم. فكتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمة الله عليه من الكتب التي على المسلم المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدمن النظر فيها. وأما الإمام المصنف رحمه الله تعالى فهو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي، وترمذ بكسر التاء على الصحيح مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون من جانبه الشرقي. وأما بوغ التي ينسب إليها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فإنها قرية من قرى ترمذ بينهما ستة فراسخ، فمن المحتمل أن يكون الترمذي رحمه الله تعالى من أهل هذه القرية فينسب إليها أو إلى مدينتها وهو الأقرب، إذ يبعد أن يكون من أهل البلدة فينسب إلى قرية من قراها من غير أن تكون له بها صلة. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى تتلمذ على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو من أشهر شيوخ الترمذي، أخذ العلم عنه وكان يرجع إليه دائما في المسائل العلمية، وجامعه أي جامع الترمذي يشهد بذلك في سؤالاته لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد أراد البخاري رحمه الله أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا، فسمع البخاري من الترمذي وهو تلميذه حديثا واحدا كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم رحم الله الجميع، حتى إن القاعدة عندهم أنه لا يبلغ الرجل أن يكون إماما في العلم حتى يحدث عمن فوقه وعمن ساواه وعمن هو دونه، وإن كان الإسناد حينئذ يكون نازلا، وإنما أرادوا بذلك أن يكسروا ما في نفس المرء من الناحية الإنسانية مما يتعلق بالعجب وغيره. وكذا صنع الإمام البخاري رحمه الله مع تلميذه الإمام الترمذي. ومن شيوخه أيضا محمد بن بشار بندار المتوفى سنة 52 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك محمد بن المثنى أبو موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري وقتيبة بن سعيد المدني وإسماعيل بن موسى الفزاري السدي وغيرهم، فهؤلاء بعض شيوخ الإمام الترمذي رحمه الله. وقد طاف أبو عيسى الترمذي البلاد وسمع من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وقيل إنه دخل بغداد، قيل على التمريض أن الترمذي دخل بغداد، وقد رد ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وقال: ولكني لا أظنه دخل بغداد، إذ لو دخلها لسمع من شيخ المحدثين ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ولترجم له الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه، فإنه لم يدع شاردة ولا واردة مما يتعلق بمدينة بغداد إلا وحشد ذلك جميعه في تاريخه، من دخل ومن تعلم ومن علم ومن اجتاز بها إلى غير ذلك مما جمعه رحمة الله عليه في تاريخ بغداد. وأما علم الترمذي رحمه الله فقد كان عالما بالأسانيد وعللها ومتونها كما كان فقيها، يشهد له بتبحره في العلوم كتابه الجامع المشتهر بالسنن. قال السيوطي في قوت المغتدي: قال الإمام محمد بن عمر: الذي عندي أن الأقرب إلى التحقيق والأحرى على واضح الطريق أن يقال إن كتاب الترمذي يضمن الحديث مصنفا على الأبواب وهو علم برأسه، والفقه علم ثان، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى علم رابع، والتعديل والتجريح علم خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدركه، ومن أسند عنه في كتابه علم سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث الذي يورده في جامعه علم سابع رحمة الله عليه. ويكفيه شرفا أن البخاري شهد له، فقال له أستاذه البخاري الإمام أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، قال: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ما موصولة ما انتفعت بك؟ يعني الذي انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. هذا يقوله أمير المؤمنين في الحديث البخاري لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليهما. قال الترمذي عن نفسه: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ وأبهمه ولم يسمه ولم يصرح باسمه، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، يعني ما كان كتبه عنه ظن أنه معه، وحملت معي في محملي جزئين كنت أظن أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به يعني بالشيخ وسألته فأجابني أخذت الجزئين فإذا هما بياض وليس فيهما من شيء، فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت أحفظه كله، فقال: قرأ. فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء، يعني ترتيبا سردا كما سمعته وكما قاله هو، فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيء، يعني راجعت محفوظك قبل أن تجيء إلي. فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأ، يعني اقرأ علي ورد علي ما سمعت مني الآن. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأت في حرف. فقال لي: ما رأيت مثلك رحمة الله عليه. وتوفي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى 209، وكان من أبناء 70، وكان في آخر عمره رحمه الله ضريرا. وأما ما أصابه في عينيه رحمة الله عليه فإن ذلك إنما كان من خشيته من الله تبارك وتعالى، فكان دائم العبرة كثير البكاء حتى أصيب في بصره بسبب كثرة بكائه من خشية الله ومن الخوف منه رحمة الله عليه. قال الترمذي الإمام رحمه الله في الشمائل النبوية: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح الخاء وسكون اللام، المراد به هنا صورة الإنسان المدركة بالبصر كالبياض والطول وما أشبه مما يدركه البصر. والخلق بضمتين صورته الباطنة كالحلم والعلم والتواضع. وقد قدم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الكلام عن الأوصاف الظاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكلام عن الأوصاف الباطنة من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الباطن بما يتميز به من الخلال والصفات يكون أشرف من الظاهر مما اتصف به من الصفات. قدم الإمام الترمذي رحمه الله وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصفات الظاهرة هي أول ما يدرك، الصفات الظاهرة هي أول ما يدرك من الإنسان وأول ما يعلم منه، ولأنها كالدليل على الأخلاق الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن ورعاية للترقي للأشرف وللترتيب الوجودي، فإن هذه توجد أولا، ثم يوجد بعد ذلك ما يوجد من تلك الخلال فرحمة الله عليه. فبدأ بهذا الباب، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صورته الظاهرة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع، يعني سمع ربيعة أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي في جامعه أيضا، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. يقول أنس رضي الله عنه في وصف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي ليس بالطويل المفرط الطول، وإنما هو بين زائد الطول والقصير، فهو إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم، ولا بالقصير، أي ليس بالقصير ومعناه أنه ليس بقريب من القصر، ولكن إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم، وليس الأبيض الأمهق. وأما الأمهق فهو الذي يكون بياضه كلون البرص، وهو شيء كريه في المنظرة، يعني في منظره وفي مرأى العين، ولا بالآدم. والأدمة في الناس السمرة الشديدة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وإنما كان أزهر اللون صلى الله عليه وسلم، والأزهر هو الأبيض المشرب بالحمرة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الطول والقصر، إلى الطول أقرب. وأما لونه صلى الله عليه وسلم فكان أزهر اللون، يعني كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله رب العالمين على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بها 13 سنة، وهذا هو الصحيح المشهور المعروف. فتحمل وهذه قاعدة كلية عامة، فتحمل رواية 10 على أن الراوي حذف الكسر الزائد على 10، كما صنع أيضا في قوله وتوفاه الله على رأس 60 سنة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وهو أشهر وأصح، وتحمل رواية 60 على أن الراوي حذف الزائدة على 10 أيضا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الترمذي في وصف خلقه، يعني في وصف صورته وشكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن بالطويل البائن، والبائن اسم فاعل من بان يبين إذا ظهر، وعليه يكون بمعنى الظاهر طوله، وإما من بان يبون إذا بعد، وعليه يكون المعنى البعيد عن حد الاعتدال، فليس بالطويل الذي يبعد عن حد الاعتدال، ولا بالذي يستوقف العين عندما تنظر إليه لما ترى من غرابة خلقته واختلاف شكله عن بقية جنسه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الطول والقصر، وكان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصح أيضا في قول أنس رضي الله عنه في البائن أنها من البين وهو القطع، لأن من رأى فأحسن الرؤية ونظر فوجد فاحش الطول تصور أن كل من أعضائه قد بان من أعضائه، فكل أعضائه قد بان بعضها من بعض، فيكون بائن إما من ظهر وإما من بعد وإما من قطع، فكل ذلك كذلك، ولم يكن في النبي شيء من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد أنه لم يكن فاحش الطول، وهذا إنما هو إذا كان وحده، إذا كان وحده لا يكون فاحش الطول، فإن ماشى الطوال ساواهم صلى الله عليه وسلم، وإن جلس كانت كتفه أعلى من جميعهم صلى الله عليه وسلم. وهذا العلو الحسي إشارة إلى العلو المعنوي، لما كان لا يساويه أحد في رتب الكمال بل هو فيها فوق الجميع حساً ومعنى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا القصير، ولم يكن بالأبيض الأمهق شديد البياض خال من الحمرة، فذلك كريه المنظر لما يوهمه من البرص، ولم يكن بالآدمي أي شديد السمرة، بل كان بياضه مشوبا بحمرة ونور صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالجعد القططي من الجعودة، الجعد هي صفة للشعر، الجعد من الجعودة وهي في الشعر أن لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل لما فيه من التواء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجعودة والصبوطة، وأما الصبوطة فهي الامتداد الذي ليس فيه تعقد، فلم يكن شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعدا قططا، ولم يكن شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبطا، وإنما كان بين بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الحديث إجمالا أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم بالمفرط طولا ولا بالقصير، لكنه كان وسطا وهو إلى الطول أقرب، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض ولا شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، ولم يكن شعره بالملتوي ولا بالمسترسل، وإنما كان بين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الثاني الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم. هذه طريق أخرى لحديث أنس، وذكرها الترمذي لأن بها زيادات كما سمعت، وقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة، يعني كان متوسط الطول، وكذلك سيأتي كان مربوعا صلى الله عليه وسلم. احفظ هذا واجعله في واعيتك بل في قلبك، فإنه من صفات نبيك صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا، يعني كان متوسط الطول بين الطول والقصر، وهو إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. وكان حسن الجسم، معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء، لا تغلبه السمنة ولا الهزال، بل كان سواء الصدر والبطن كما سيأتي في وصفه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم في لونه وتناسقه واعتداله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى يتكفأ كما تكون السفينة في بحرها على سمتها جارية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتكفأ أي يميل إلى بين يديه وهو يسرع المشي، ويدل ذلك على ثباته صلى الله عليه وسلم واتساع خطواته صلى الله عليه وسلم، بعكس خطوات المختالين المتكبرين فإنها تكون متقاربة. فكان يسرع في مشيه ولكن في اعتدال، فلا هو بالسريع ولا بالبطيء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ في قصده على سمته إلى غايته يمضي على هينته، وأما من كان معه صلى الله عليه وسلم فيجهدون أنفسهم من أجل أن يساووه صلى الله عليه وسلم وهو لا يكترث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذه الرواية، وسترى ذلك كثيرا لأن هذه اللغة الشريفة تحتاج إلى مزيد عناية من أجل أن تفهم مقاصد الشريعة، وإلا فدون ذلك خرط القتاد. في الرواية التي مرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالآدمي، يعني لم يكن شديد السمرة صلى الله عليه وسلم، ولا بالأبيض الأمهق، وإنما كان أزهر اللون، كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم. وأما هنا والرواية صحيحة متفق على صحتها من رواية أنس، كان أسمر اللون. أما أسمر اللون فإنها على حسب العرف لا على حسب المدلول اللغوي تعطي معنى، وأول ما يقفز إلى الذهن عند السماع، وهو مصادم تماما لما كان عليه لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شيء ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، فكان أزهر اللون، والبياض الذي فيه حمرة يميل إلى السمرة، البياض الذي فيه حمرة يميل إلى السمرة، فلذلك قيل كان أسمر اللون. وقال كثير من الآئم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود فإنه يكفر بذلك، لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفته، ووصفه صلى الله عليه وسلم بغير صفته في قوة نفيه، ويصفه بغير صفته ووصفه بغير صفته في قوة نفيه، فكأنه لم يثبته صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك تكذيبا به. ومنه يعلم أن كل صفة علم بالتواتر ثبوتها يكون نفيها كفرا. وقال بعضهم لا بد في الكفر من أن يصفه بصفة تشعر بنقص كالسواد، لأنه لون مفضول. وقد جمع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الشمائل، وجمع فيه ما تفرق في غيره من المحاسن بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. يجوز؟ يجوز أن يقول البراء أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مربوعا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا صلى الله عليه وسلم. بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، أخرجه الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا أي ربعة، أي ليس بالطويل ولا القصير، وإنما بين ذلك وإلى الطول أقرب. وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر، والمنكب هو مجمع عظم العضد والكتف. وأما قوله رضي الله عنه كان رجلا مربوعا، كان رجلا مربوعا، كان رجلا مربوعا، فقد وقع عند ابن سعد أيضا رحب الصدر، وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه هذا التناسب على ذلك النحو، فكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب، وكان بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله الرجل بضم الجيم، فالرجل بضم الجيم هو الذكر البالغ، وعلى هذا فيكون المعنى أنه كامل الرجولة صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يليق بصحابي أن يصفه بذلك، ولذلك فلم يقلها كذلك، وإنما قال كان رجلا مربوعا صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من أحد من الصحابة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالأحسن أن المراد وصف شعره صلى الله عليه وسلم بالرجولة، وصف شعره بالرجولة، فكان صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، وكان رجلا مربوعا، وكان رجلا مربوعا، بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في شعره تكسر قليل، وحينئذ يكون بضم الجيم وفتحها وكسرها وسكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا وصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، والجمة بضم الجيم وتشديد الميم هي شعر الرأس الساقط على المنكبين، وأما اللمة ما جاوز شحمة الأذن، والجمة ما وصل إلى منكبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الجمة ثلاثة أقوال: ما وصل إلى المنكبين، وما وصل إلى شحمتي الأذنين، وما تدلى من الشعر مطلقا، وصل أم لم يصل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بعيد ما بين المنكبين، وعند ابن سعد كما مر كان رحب الصدر صلى الله عليه وسلم، وذلك علامة النجابة والقوة والجلالة، ولا ينافي تناسب الأعضاء. ووقع في بعض النسخ بعيد ما بين المنكبين بصيغة التصغير، وهو تصغير ترخيم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيل بالتصغير وهو غريب بل في صحته نظر، فلا تعول عليه، وإنما كان بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التصغير فهو غريب بل في صحته نظر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وفي الحديث عليه حلة حمراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، لا تكون الحلة اسما لثوب واحد، وإنما تكون الحلة حلة إذا كانت من ثوبين إزار ورداء. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، والنص كما ترى عليه حلة حمراء، فيمكن أن يطير به من يطير. ويقول هذا الحديث أخرجه الجماعة، وفيه أن للبراء ابن عازب رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، فيظن أنها كانت حمراء بحتا، حمراء خالصة الإحمران، فغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتة، لا يخالطها غيره من الألوان، وإنما الحلة الحمراء برداني يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، والعرب قد تسمي الشيء ببعض ما فيه، بل ببعض ما يجاوره، بل بأدنى مناسبة تكون له مع غيره، فهذه عادة العرب في لغتها،
وفي إطلاقاتها. ومن أراد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى فإن دين الله تبارك وتعالى بهذه اللغة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري وعند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. والمياثر جمع مئثرة، وهي وطاء يوضع على السروج. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عليه، أي على عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره، يعني من لونها، لأنه لما صبغها بالعصفر اتخذت اللون الأحمر البحت، فكره له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، يعني يوقدون فرنا لهم، فقذفتها فيه لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها من غير مثنوية، فقذفتها فيه يعني في التنور فاحترقت. ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فالأحمر البحت لا بأس به للنساء، وأما بالنسبة للرجال فهو مكروه أشد كراهة تكون. هذا الحديث عند أحمد أيضا وعند ابن ماجه وإسناده حسن، وعند مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. وهذا رواه مسلم أيضا، ومعلوم أنه يصبغ صبغا أحمر، وفي جواز لبس الأحمر من الثياب نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني البحت؟ كلا، لقد أعاذ الله تبارك وتعالى من ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، وكانت على ذلك الوصف الذي مر في تلك البرود اليمنية، وكان ذلك شيئا معلوما وصفا وحالا وجنسا ومقدارا، فتكلم الراوي للحديث عما رآه أقواما يؤدي إليهم ما رآه بلفظه الذي يفهمونه على وجهه، حتى خلفت خلوف لا تفهم ذلك الكلام الشريف، فكان ما كان من ذلك الخلط. نسأل الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. اللمة دون الجمة، وسميت اللمة لمة لأنها ألمت بالمنكبين، إذ هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن مع الوصول إلى المنكب، مع الوصول إلى المنكب، فسميت لمة لأنها ألمت بالمنكبين. ثم قال الترمذي رحمه الله في الحديث الذي ساقه بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثم الكفين والقدمين. هذا وصف لكفيه وقدميه صلى الله عليه وسلم، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي في جامعه. نحن في الشمائل المحمدية النبوية المصطفوية، وأخرجه أيضا في جامعه، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث في إسناده عثمان بن مسلم ابن هرمز فيه لين، ولكن الحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها عند أحمد وابن سعد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، فالحديث حديث صحيح. هذا الحديث عن علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل ولا بالقصير، مربوعا ربعة صلى الله عليه وسلم، هو شثن الكفين والقدمين. قال ابن حجر غليظ الأصابع والراحة، وفي رواية أخرى كان ضخم الكفين والقدمين، وفسره الخطابي بالغلظ والاتساع، وهذا الوصف محمود في الرجال لأنه أشد للقبضة وأثبت للعصب، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مجاهدا بسيفه في سبيل الله رب العالمين، وكانوا إذا ما حمي الوطيس واتسعت الحدق خوفا وفزعا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شثنا الكفين والقدمين. ونقل عن ابن بطال أنه قال كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها وغلظها كانت لينة، كما ثبت في حديث أنس المروي في الصحيح ما مست يدي خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس ضخم الكراديس، والكراديس جمع كردوس، كل عظمين التقيا في مفصل نحو الركبتين والمنكبين، وقيل رأس العظمة، الكردوس رأس العظمة، وهو دليل على نجابة صاحبه، كان ضخم الرأس بمعنى أنه كان عظيم الهامة صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على كمال القوى الدماغية، وبذلك يتميز الإنسان عن غيره، فقد أكمل الله رب العالمين خلقه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس ضخم الكراديس، أما الكراديس فجمع كردوس رأس العظمة، أو كل عظمين التقيا في مفصل نحو الركبتين أو المنكبين، وذلك دلالة على تماسك الخلق فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طويل المسربة، والمسربة شعر ما بين الصدر والسرة، فكان ذلك الشعر يستدق فيكون كذلك الخط فيما وصفه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من ذلك الشعر الدقيق الذي يبدأ من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي بسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان دقيق المسربة. والمسربة الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي عند السرة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن ما ينحط من سبب الانحطاط هو النزول من علو والانحدار من علو إلى سفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأن ما ينحط من سبب، والسبب المكان المرتفع، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن ما ينحط من سبب، السبب المكان المنحدر، فأي شيء هذا؟ من بمعنى فيه، فيكون التقدير أنه إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط في سبب، الانحطاط النزول من علو والانحدار من علو، والسبب المكان المنحدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط أي ينزل من علو إلى سفل في مكان منحدر، كأن ما ينحط في صبب، والرواية كأن ما ينحط من صبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ينزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رأي العين إذا مشى كأنه ينزل من مكان منحدر مرتفع، فيكون الإنسان كأنه مسرع وليس بذلك في حقيقة الأمر، وإنما كان يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يتناسب مع بهائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكمال الرسالة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى هنا قريب كما ترى من معنى التكفؤ، وهو التثبت في مشيه بسرعة انطواء الأرض تحت قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حاله. فيتعين على كل مكلف أن يعتقد، يتعين على كل مكلف من أهل القبلة أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أوجد خلقا، أي صورة خلقا، أي هيئة، أي خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه لم يوجد قبله ولا بعده مثل صلى الله عليه وسلم. يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثل صلى الله عليه وسلم. فهذا يتعين على كل مكلف أن يعتقده أن الله تبارك وتعالى خلق نبيه صلى الله عليه وسلم خلقا في بدنه على وجه، أي على صورة لم توجد قبله ولا بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وعمر هذا ضعيف وفي الإسناد أيضا انقطاع، قال: حدثني إبراهيم بن محمد، هو ابن الحنفية من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. واحفظ هذه، فإنها منفية عن نبيك صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بداهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، معناه المتناهي في الطول، من قولهم: إن مغط النهار إذا امتد وطال. فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، أي المتناهي في القصر، كأنه تداخلت أعضاؤه في بعضها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القططي ولا بالجعد القططي بالكسر والفتح، يعني شديد الجعودة، فلم يكن كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بالسبطي، وإنما كان جعدا رجلا، وسط بين الجعودة والصبوطة، وهذا كله وصف لشعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن بالمطهم، والمطهم هو البادن الكثير اللحم المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة أي عبوس من السمن، فمن سمنه ومما يحمل من أرتال شحمه ولحمه كأن في وجهه عبوسة وليس به كذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فلم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمطهم ولا بالمكلثم، والمكلثم المدور الوجه، لم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم مدورا غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وكان في وجهه تدوير أي بعض التدوير، فلم يكن مستديرا كل الاستدارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبيض مشرب أي بحمرة، أدعج العينين أي شديد سواد حدقتهما مع سعة في العين وشدة بياض بياضهما، فيكون الدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد، يكون الدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد، وشدة معطوفة على شدة فلا يروعنك نصبها، فيكون الدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أهدب الأشفار، يعني أهدب الأشفار. أما الأشفار فجمع شفر، وقد يفتح فيقال شفر، وهو حرف جفن العين الذي تنبت عليه الأهداب، وليس هو بذلك الشعر النابت على أحرف الأجفان كما يغلط في ذلك كثير من الناس. ومعنى أنه كان أهدب الأشفار أي كان طويل شعر الأشفار مع انعطاف فيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أهدب الأشفار جليل المشاش. أما جليل هنا فعظيم، وأما المشاش فكان ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام، والكتد وهو الكتد بالفتح والكسر مجمع الكتفين وهو الكاهل، أجرد يعني غير أشعر صلى الله عليه وسلم، والأشعر من عم الشعر جميع بدنه، والأجرد من لم يعمه الشعر، ولكن هذا ها هنا في النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المواضع التي ليس بها شعر، وأما المواضع التي يكون بها الشعر فذلك، وذلك من كماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذو مسربة وهو الخيط الدقيق من الشعر الذي ينبت على بطنه الشريف بين الصدر والسرة صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين عظيمهما مع نعومة فيهما، والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يقلع رجله من الأرض، وأراد بذلك قوة مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما ينحط من بمعنى فيه صبب، يعني كأنما ينزل في موضع منحدر، وإذا التفت التفت مع صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من صفاته صلى الله عليه وسلم، إذا التفت التفت جميعا، التفت مع يعني بجميع أعضائه، لا يلوي عنقه يمنة أو يسرة، إذا نظر إلى شيء لما في ذلك أي في لي العنق يمنة ويسرة من الخفة وعدم الاتزان، وإنما كان يلتفت جميعا، وذلك أليق بجلالته ومهابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، وهو قطعة من اللحم كبيضة الحمامة عليها شعرات، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وصف خاتم النبوة الذي كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين كتفيه فقد أفرد له الترمذي رحمه الله بابا برأسه في وصف خاتم النبوة الذي كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجود الناس صدرا، يعني أشرحهم صدرا وأوسعهم حلما، وأصدق الناس لهجة أي لسانا صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة، واللين ضد الصلابة، والعريكة الطبيعة والسجية والخلق، أي كان ألين الناس انقيادا للخلق في الحق، كان ألين الناس صلى الله عليه وسلم انقيادا للخلق في الحق صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة أي معاشرة ومخالطة، من رآه بديهة أي فجأة من غير سابق مخالطة ولا معاشرة ولا معرفة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته أي واصفه بالجميل، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين وأحد شيوخه يقول: سمعت الأصمعية وراوية العرب المشهور في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت في الرأس والوجه، يعني اللحية وموضع الشارب، وعلى مسربته أو مسروبته ابتداء من الصدر حتى آخر البطن وغيرها، غليظ الكفين والقدمين دلالة على قوة القبض ومتانة الأعصاب، إذا مشى تكفأ أي أسرع في مشيه ثابتا، واسع الخطو بعكس خطوات المختالين، إذا التفت التفت بجسده كله وفي إقباله وإدباره صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الناس صدرا لأنه لا يمل ولا يضجر قلبه من أحد، وهو أصدق الناس لهجة أي لسانا، لأن اللهجة تبين حالة المتحدث والمرء مخبوء تحت لسانه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس خلقا، كما أنه أفضل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، فلهجته مطمئنة للناس لأنه لا مجال لجريان صورة الكذب عليه، فكلامه هو أصدق الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم سلس مطاوع بلا خلاف ولا نفور، فهذا دليل تواضعه ووفور حلمه مع أمته، وهو كريم المعاشرة أو المخالطة، من رآه للمرة الأولى من غير معرفة سابقة أو دراسة هابه واحترمه، ومن عاشره أحبه بل ازداد له كل يوم حبا على حب صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته بجميل الوصف: لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا الحديث في إسناده كما مر هذا الراوي الضعيف، وأيضا فيه انقطاع، ومع ذلك فهو حسن المعاني، فما يفهم من قول الترمذي هذا حديث حسن. وعلى كل فهذه الأوصاف الجميلة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، لأنها جاءت في جملتها من طرق أخرى ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند بن أبي هالة هو خال الحسن، إذ هو ابن خديجة رضي الله عنه، قتل في موقعة الجمل وكان مع علي رضي الله عنه، وكان الحسن والحسين ينادينه يا خال، فهو أخ لأمهما فاطمة رضي الله عنهما لأمهما خديجة رضي الله عنه. فقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا والحسن صغير في سن لا تقتضي التأمل في الأشياء، فكان الذي يعلق بذاكرته وذهنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعلق بمن يكون في السادسة أو في نحوها من العمر إذا ما امتد به العمر. قال: فسألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة ورجل الشعر، إن فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، وأيضا سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، وأيضا أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا، ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلسل بالضعفاء، ضعفه غير واحد من العلماء. اقتصر الترمذي هاهنا على جزئه الذي فيه وصف حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يتعلق بمنطقه صلى الله عليه وسلم أي بلفظه فيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن خاله هند بن أبي هالة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان وصافا فسأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الحديث. هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي في دولائل النبوة وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطولا عندهم جميعا، وهذا الحديث مسلسل بالضعفاء، تفرد به جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي. جميع ابن عمير ضعيف الحديث، وشيخه وهو أبو عبد الله التميمي مجهول، ابن أبي هالة يعني حفيده. قال الذهبي في الميزان ابن لأبي هالة عن الحسن لا يعرف، وقد ضعفه من أهل العلم ابن القيم رحمه الله فقال هذا الحديث غير ثابت وفي إسناده من لا يعرف، وقال الهيثمي في الزوائد فيه من لم يسم، وضعفه المناوي وقال معلول. أما ابن كثير فقد ذكره بإسناده وسكت عليه، وأورد طريقا أخرى ذكرها المزي في الأطراف وهو مسلسل بأهل البيت عن الحسن عن خاله هند، ثم ذكر رواية أخرى عن الأطراف أيضا عن ابن عباس وأخرى عند البيهقي عن عائشة، ثم ذكر تضعيف البيهقي لرواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث ضعفه أيضا الشيخ العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه. ننظر سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى في غريب ألفاظه. سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني كان عارفا بالصفة أو كان كثير الوصف، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفته وهيئته وصورته، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، تعلق علم ومعرفة، والمعنى أعلمه وأعرفه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا والحسن صغير في سن لا تقتضي التأمل في الأشياء. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني كان عظيما في نفسه، معظما في صدر الصدور وعين العيون صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع مكابر إلا أن يعظمه وإن حرص على ترك تعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يعني يستنير وجهه كالقمر ليلة البدر. هذا التشبيه هكذا أم هو للتمثيل والتقريب؟ هو للتمثيل والتقريب، وإلا فلا شيء يماثل شيئا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يعني في ليلة التم، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، والمربوع من الرابعة وهو وسط بين الطول والقصر، والمشذب الطويل البائن، فهو صلى الله عليه وسلم مائل إلى الطول طولا غير بائن صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة أي عظيم الرأس، رجل الشعر، يعني في شعره تكسر وتثن قليل، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، والعقيقة شعر الرأس الذي على الناصية، أي جعلها فرقتين صلى الله عليه وسلم، إن انفرقت فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون أي كان أبيض مشربا بحمرة، واسع الجبين أي الجبهة، أزد الحواجب، أزد أي مقوس كالنون المقلوبة، والحاجب الأزج هو الطويل الدقيق المستوي، فكان أزج الحواجب. ثم وصف الحواجب فقال: سوابغ في غير قرن، سوابغ أي كوامل في غير قرن، هو اتصال الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما هنا في المنتصف من غير قرن، وهو أي هذا القرن ضد البلج، فالبلج هو اتساع الجبين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما أي بين حاجبين من غير قرن، فلا شعر هاهنا، فكان بينهما عرق يدره الغضب صلى الله عليه وسلم، بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئا دما ينبض، وكان غضبه يعرف بذلك مع ما هنالك من لونه، إذا تغير غضب كأنما فقئ فيه أي في وجهه حب الرمان من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا لله، فلم يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين، أقنى من القنى، وهو طول قصبة الأنف ودقة أرنبته مع تحدب في وسطه، فليس بأفطس ولا أشم. والعرنين هو ما صلب من الأنف، وقيل هو الأنف كله، وهو المناسب هاهنا، فكان أقنى العرنين، له نور يعلوه، يعلو العرنين أو يعلو النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلوهما معا، يحسبه، وكذلك الضمير فيه يحسبه، يحسبه من لم يتأمله أشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في وجهه ولحظت أنفه صلى الله عليه وسلم حسبت أن فيه هذا الشمم الذي لا يكون مستحبا على ذلك النحو المذكور، وإنما ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل ما يكون في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يطلق من الشمم بمعنى الشموخ والعزة وما أشبه، فذلك في واد لسنا فيه الآن، فالوصف لخلقه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لخلقه صلى الله عليه وسلم. وأما الشمم والإباء والتواضع لله رب العالمين والإخبات لله جل وعلا فهذا شيء آخر، وهو معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من الدين بالضرورة أنه كان كذلك، فهو أكمل الخلق طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك كث اللحية، كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية وكان كثيف شعرها، سهل الخدين، لم يكن مرتفع الخدين وإنما كان أسيل الخدين صلى الله عليه وسلم، ضليع الفم أي كان واسع الفم، والعرب تمدح ذلك للفصاحة، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، مفلج الأسنان أي منفرج الأسنان، دقيق المسربة وهو ذلك الشعر الذي يكون بين الصدر والسرة، كأن عنقه جيد دمية، جيد دمية أي عنق دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. وأما الدمية فهي الصورة من العاج أو من الشمع في الاعتدال والاستواء والصفاء، فأما اللون ففي صفاء الفضة، وأما الاستواء والاعتدال فكجيد دمية صلى الله عليه وسلم، فكأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق أي متناسب الأعضاء من غير ما تنافر يكون، بادن متماسك، فلم يكن فيه صلى الله عليه وسلم من زيادة من مزعة من شحم ولا لحم صلى الله عليه وسلم. وأتى تفسير ذلك في قوله سواء البطن والصدر، وأيضا سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم القراديس، أنور المتجرد أو أنور المتجرد. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما بان أي ظهر منه عضو لم يستره الثوب يكون أنور إذا كان مكشوفا صلى الله عليه وسلم، أي يكون نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب، فهو مع غاية الحسن الذي فيه فيه من نصاعة اللون وحلاوته ما فيه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد أو أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أي كان خاليهما من الشعر، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، الزندان قالوا الساعد والذراع، والأعلى منهما هو الساعد والأسفل هو الذراع، وطرفهما الذي يلي الإبهام هو الكوع، والذي يلي الخنصرة هو الكرسوع، والرسغ مجتمع الزندين من أسفل، والمرفق مجتمعهما من أعلى، فالزند هو من الذراع ما يلي الكفة ومن حسر عنه اللحم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الزندين، وكان رحب الراحة أي واسع الكف للعطاء والجود صلى الله عليه وسلم، وكان شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف، يعني كان طويل الأصابع باعتداد فليست بمتعقدة ولا متكسرة، أو قال كان شائل الأطراف وشائل كسائل في المعنى. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصان الأخمصين، وأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطئ من وسط القدم، وخمصان كعثمان، والمراد أنه كان صلى الله عليه وسلم موصوفا بهذه الصفة وهي شدة تجافي ما هنالك من أخمص قدمه صلى الله عليه وسلم عن الأرض، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يشكو من طول السير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مسيح القدمين أملسهما ومستويهما ينبو عنهما الماء، فإذا ما صب عليهما الماء مر مرا سريعا، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، أي في صبب وهو المكان المنحدر، وإذا التفت التفت جميعا، كان خافض الطرف وهو البصر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء خشوعا وخضوعا وحياء. جل أي معظم نظره الملاحظة، يعني ينظر بلحاظ عينيه صلى الله عليه وسلم، أي بمؤخر العين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأصحاب في الصلاة بالاستواء صفوفا، ويقول إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من قدام، صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصائصه، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام، أي يسبق من لقيه بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله تبارك وتعالى له أفضل ما يكون من صفات الخلق في هذا الجنس الإنساني، فأكمل الله رب العالمين خلقه كما أكمل الله رب العالمين خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخبرون، ولا تحسبن أن ذلك إنما كان يأتي وهما منك، عافاني الله وإياك من الوهم ومن الخطأ ومن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحسبن أن ذلك إنما كان لفرط محبتهم لنبيهم، فكانوا يرونه على غير الصورة التي هو عليها في الحقيقة من شدة محبتهم، وإنما الذي تستطيع أن تقوله إنهم رضوان الله عليهم مع محبتهم وبلاغتهم وفصاحتهم لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنتهم على حقيقة وصفه في خلقه صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، والإضحيان البروز والظهور، أي برز نورها، وكان القياس أن يقول إضحيانة، ولكن أتى بها مذكرة لتأويل الليلة بالليل، والمعنى في ليلة مقمرة منيرة مضيئة، في ليلة البدر، في ليلة التم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء ليست بالحمراء بحتا وصرفا، وإنما كما مر. قال جابر بن سمرة: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر إلى البدر، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن ذلك كان منه، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالوصف هكذا محبة، وإنما حقيقة، وإن شئت فقل على حسب ما يتحمل اللفظ الإنساني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله رب العالمين له خلقه كما أكمل خلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سئل الصحابي عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل القمر صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري والترمذي في جامعه. أكان وجهه مثل السيف؟ يعني في حسنه وبريقه أو في طوله؟ وقيل: لا مانع أن يكون السؤال عنهما، يعني في حسنه وبريقه وطوله، السيف، لأن الجواب لا يتعارض معهما، لأنه قال: لا، بل القمر، أي كان وجهه منيرا كالسيف مشرقا، ومستديرا كالبدر طالعا صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد في بعض طرق الحديث عن الإسماعيلي: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مديدا مثل السيف؟ قال: لا، بل القمر، يعني كمثل القمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر، كأنما صيغة من فضة باعتبار ما يعلوه من نور وإضاءة، تعلو بياض وجهه وجسده صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو أبيض مليحا مقصدا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حلما وأشرحهم صدرا وأوسعهم احتمالا للجاهل إذا جهل عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.